يداك بما جرات على السنين وبوادر الرضوان بالبشرى لها هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين قد أنجفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانه يتيم يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في خيمة الأحباب والصحب الكرام
أقبل أياباغ السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة المجد في برنامجكم المتجدد، البرنامج الأسبوعي الذي يطل عليكم في كل جمعة، ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد له الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، أحيابك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ من علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من مالك؟ والشافعي الشهم ذو الحكم من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قبل أن نرحب بأخي أبو سعد زميل الأستاذ عبد الحكيم، دعوني أن أعزي زميلنا الأستاذ فهد الراضي. الشيخ فهد الراضي كان مقدم معنا في ديوانة المدينة في بداية البرنامج، ثم تعرض والده لوعكة صحية من أجلها انقطع عنا في البرنامج، ولازم والده في المستشفى حتى توفاه الله عز وجل، فرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاك شيخ فهد، وعظم الله أجرك وأهلك وجبر مصابكم وربط على قلوبكم وأسكن فقيدكم فسيح جناته. عرفت الشيخ عواد رحمه الله رجلا هش بش، حافظ للسانه عن الأعراض والغيبة، رجل إذا رأيته أحببته رحمه الله، جواد كريم سخي، فأسكنه الله فسيح جناته. واسمحوا لي كذلك أن أعزي ابن عمي محمد بن فارس في وفاة والدته، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، توفيت هذا الأسبوع كذلك، جعلها الله في جنات النعيم وربط الله على قلبه وقلب أخواته وجبر مصابهم وجبر مصابنا جميعا، جعلها الله في جناته، وجعل ما أصابها في آخر حياتها من مرض تعرضت له وبلاء أن يجعلها في جنات النعيم ويجعلها كفارة لها ويجعل منزلها بحبوحة جنته ومنزل الفردوس الأعلى من الجنة. حياك الله مسعد.
حياك الله أبو نادر، وحياكم الله مشاهدينا في ديوانية المدينة. استكمال لكلام أخي عبد الله، شبكة قنوات المجد تهدي والد فهد سهما في وقف سدنة القرآن، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وجميع أموات المسلمين.
اللهم آمين يا رب.
بالأمس انطلق برنامج سنابل المدينة داخل الاستوديو، بعد أن كان في الحلقات الماضية، حلقة الأسبوع الماضي انطلق بالتصفيات المسجلة، بالأمس انطلق سنابل المدينة بمسابقته وبمرحلة الأداء، واللي انطلقت بالأمس بمنافسات كبيرة. طبعا البرنامج يوم الخميس والجمعة والسبت في كل أسبوع تتم من خلال المنافسة بين عدد من القراء. بالأمس كانت حلقة ممتعة، يعني استمعنا من خلالها للعديد من القراء بأصوات جميلة بترتيل، يعني الطلاب من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بالأمس كان لهم دور كبير في يعني نشر الصورة المشرقة بصراحة، يعني لخريجي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وهذا دور كبير تقوم فيه الجمعيات، ودور كبير صراحة يا أولياء الأمور اللي يعني يشجعون أبنائهم على التحاق مثل هذه الحلقات، وكذلك يحثونهم على أنهم يبذلون الجهد الكبير في حفظ كتاب الله وإتقانه وترتيله ويعني احتساب الأجر من الله تعالى فيه.
سعد، أنا أقول النسخة هذه ربما تكون أصعب من النسخة الأولى.
صحيح.
لأنك إذا جيت بعد ناس متميزين
وعرفوا الطريقة
وعرفت التميز الأوائل، يعني أنا أذكر الشباب اللي زورنا في ديوان المدينة في الحلقة الشهرية مع الشيخ سليمان الجبلان وخالد الدايل، تميزهم صراحة يجعل المهمة أصعب، لكن شباب المدينة مدينة ولادة دائما بالمبدعين ومميزين.
الغريب عبد الله أو خلينا نقول الجديد في سنابل المدينة أنها جمعت يعني أطياف أكثر من السنة الماضية. السنة الماضية كانت يعني فئات محددة، السنة هذه لا، اشتملت
أعمار
يعني
مختلفة.
أعمار مختلفة اشتملت أيضا، يعني الشروط توسعت شوي. صحيح. لكن المنافسة ما شاء الله والمراحل صارت أكثر. نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، وإن شاء الله أن يكون أو يكون هذا البرنامج إن شاء الله يعني حافزا لمن يريد أن يحفظ كتاب الله أن يرى مثل هذه النماذج المنيرة المشرقة.
حنا بدينا أبو سعد بلحظة شوي يعني حزينة وفيها تعزية، وهي الدنيا كذا فيها لحظة فرح ولحظة حزن.
صحيح.
فاسمحوني أني أفرحكم الحين بأن أبشركم متابعي ديوانية المدينة، بدأنا من شهر شوال آخر جمعة في شوال كانت أول حلقات ديوانية المدينة، واليوم نحن تقريبا ثاني جمعة في شهر جمادة ثانية، اكتمل وقف سدات القرآن في المرحلة الأولى بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه، اكتمل بحمد الله وفضله ومنته اكتمال هذا الوقف. مسيرة بدأناها معا انطلقت خلالها العديد من الحملات، وبذلتم من أموالكم الخير الكثير، وها نحن نبشركم بالفرحة المنتظرة. فبفضل الله وكرمه ثم بفضل أيديكم المعطاة وقلوبكم المسارعة للخير اكتملت المرحلة الأولى من وقف سدنة القرآن التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.
طبعا اليوم بإذن الله تعالى ستنطلق مرحلة أخرى، هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من وقف سدنة القرآن والتي تتطلب 10 ملايين ريال. هذا المبلغ قليل أمام نفوس باذلة كنفوسكم وأيد كريمة كأيديكم. هلم يا باغي الخير، فالباب ما زال مفتوح لتساهم معنا وتؤجر بتحفيظ آلاف الطلاب والطالبات لكتاب الله. شارك بما تقدر وأبشر بأضعاف حسنات تزداد. ومثل ما شفنا من نماذج ما شاء الله في سنابل المدينة تتنافس. صحيح. هذه النماذج اللي لما يبذل الشخص سوف يكون نتاج ما يبذله هو دعم لمثل هذه النماذج المشرقة بصراحة في يعني في 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 قراءاتهم في ترتيلهم وفي نشرهم وفي تعليمهم، وبعدين إن شاء الله يكونوا معلمين ويكونوا ناشرين لكتاب الله عز وجل.
نبدأ عبد الله نرحب بضيوفنا ثم نرجع لوسمنا ونرجع لسؤال حلقتنا. اسمحوا لي بداية نرحب بفضيلة الشيخ مازن التويجري. يا مرحبا شيخ مازن، نورنا. الله يحييك
أخي الحبيب الشيخ عبد الله. الله يحييك، وأنا والله سعيد كثيرا باللقاء بالإخوة والمشاركة، ولي الشرف حقيقة أن أشارك في مثل هذا البرنامج.
كذلك نرحب بالقارئ نايف بسلوم. يا مرحبا يا نايف.
الله يحييك يا شيخنا
إمام مسجد رياض الصالحين.
نعم نعم
ما شاء الله.
لكم الشكر الكثير بعد الله سبحانه، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، ولي الشرف أن أحضر معكم مع هذه القامة الإعلامية الشيخ عبد الله.
يا حبيبي تسمحي بسعد بسلوم ولا بسلوم؟
بسلوم.
أنا أقول لك إن عيال حي واحد فعارفين بعض. الشيخ إمام عندنا في حي العزية في مسجد رياض الصالحين. الله يحييك شيخ نايف. حلقتنا اليوم أبو ناصر يقول جبت أئمة العزية كلهم. يا أخي حينا مبدع، حينا يعني متدفق بالمبدعين، سواء في الدعوة سواء في القراءة سواء في الأصوات حتى في الإنشاد. ما يقصر في الدلم وهل الدلم والأحياء
نجيب من قرائنا إن شاء الله.
العزية هي مصدر القراء من قديم.
صحيح. الشيخ إبراهيم سعيد الدوسري وإخوتي الشيخ
هو من يعني بدأ حقيقة الإقراء الحقيقي في الرياض، نسأل الله يحرمه الأجر.
إن محمد ناصر يقول يمكن الشيخ كان مسكن العزية بعد الشيخ مالك.
لا لا
هذه يعني شهادة منصف عدل.
لا لا بعيد، أنا أنتم العزية جنوب وأنا شرق كنت ثم أصبحت شمال
ما شاء الله.
لكن حقيقة العزية فيها نخبة كبيرة، هو بعد الله عز وجل يعود الفضل للشيخ شيخنا الكبير المقرئ الشيخ إبراهيم الدوسري حفظه الله ورعاه.
نعم.
عجانا شمال وبدأ يقر في الشمال.
يجعل مبارك أينما كان. طبعا عنوان حلقتنا اليوم هدى للمتقين، على الكتاب العظيم هدى للمتقين.
صحيح.
ونذكركم بمشاركتنا في وسم ديوانية المدينة بتغريداتكم الجميلة التي نقرأها على مسامعكم، وكذلك يعني مشاركتنا في نشر المعرفة والثقافة، وكذلك نشر فضل القرآن العظيم فضل القرآن الكريم في هذا اليوم يوم الجمعة.
صحيح.
سؤال حلقة أبو سعد.
سؤال حلقة هذه حلقة هذا اليوم يتعلق بما تحدثنا فيه حول وقف سدنة القرآن في مرحلته الثانية. السؤال يقول: كم قيمة المرحلة الثانية لوقف سدنة القرآن الكريم؟ هذا السؤال بإمكان إجابة تحت وسم ديوانية المدينة، تطبيق الشروط بمتابعة حساب شبكة قنوات المجد، وكذلك متابعة حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. السؤال مرة أخرى: كم قيمة المرحلة الثانية بوقف سدنة القرآن.
هو تقريبا النصف الأولى صح؟
تقريبا.
تذكر الأولى كم كانت؟
20.
طيب
والنصف.
ناخذ قراءة. خلنا نأخذ قراءة. نبدأ حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل مع آيات من كتاب الله عز وجل نسمعها من الشيخ نايف، ثم ننتقل للشيخ مازن. تفضل الشيخ نايف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الله يسعدك يا شيخ نايف، ما شاء الله تبارك الله.
مساعد عندنا ترى سحبين اليوم.
ايه سحب للاسبوع قبل الماضي اللي اجلناه
السؤال قبل الماضي، لكن الاسبوع الماضي ما سحبنا
الاسبوع الماضي، فبيكون عندنا سحب ان شاء الله بعد اول فاصل.
جميل.
وان شاء الله السحب الاخر حيكون في نهايه الحلقه اللي هو سحب الاسبوع الماضي، معناها ان فيه اليوم فائزين كل واحد حيحصل على 500 ريال.
جميل.
ننطلق مع الشيخ مازن حول الايات. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، مباشرة حيتبادر لذهن كل من يسمع هذا الكتاب، مباشرة حيسأل كيف يمكن أن يكون هذا الكتاب، هذا القرآن عظيم وله سكينة ويكون له كذلك تأثير في الكون.
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا الشيخ جزاه الله خير. القرآن هذا عجيب تأثيره في النفوس، وإذا تغنى به من رزق صوتا حسنا زاد وقعه على القلوب. صحيح. يا أخي تخيل أن الصحابة كانوا يسمعون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أندى ولا أجمل من هذا الصوت ولا أحلى ولا أروع ممن أنزل عليه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. القرآن عجيب في تأثيره، ليس في نفوس أهل الإيمان،
لا،
ولا في البشر، ولا في حتى في الجن. القرآن تأثيره في الكون كله.
الله.
القرآن هذا أمره عجيب في تأثيره بكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. يا أخي تقرأ في كتاب الله عز وجل وتجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لعباده أمرا عجيبا في تنزل القرآن. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنت تقرأ مثل هذا تعود بشكل سريع إلى سورة البقرة لترى أن الله عز وجل كيف ضرب مثل لهؤلاء الذين قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه الحجارة الصماء، هذه الجبال العظيمة الشاهقة، أرق في استقبالها للقرآن من كثير من القلوب، من كثير من القلوب. فهذا المثل العجيب وكأنه يهز كياننا ويقول لنا كيف لا تتأثروا بالقرآن، كيف لا تتدبروه، وهو لو أنزل على جبل لخر متصدعا هذا الذي هو جعله الله عز وجل وتدا لهذه الأرض، يخر تماما. ثم تنتقل بك الصورة كيف القرآن يعيش مع قارئه حالة عجيبة جدا من سماع الجن للقرآن، وتأتي سورة كاملة اسمها الجن، ويأتي الموقف في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا، يصمتون أنفسهم اسمعوا ما هذا الذي نسمعه. فلما قضي باشرة استجابوا للحق حتى أصبحوا دعاة حق،
الله،
ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ثم يقص الله عز وجل هذا الخبر نفسه في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، إن هذا القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا القرآن من عجيب ما يأخذ بلباب القلوب العتات من العرب الذين جاءوا محاربين للدين، محاربين الإسلام. بعيد غزوة بدر كما خرج البخاري في صحيحه وغيره، أسر الصحابة، أسر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته جملة من الأسرى، فأرسلوا جبير بن مطعم ابن عدي، وهو من كبار وجهاء قريش، يريد الفداء بهؤلاء الأسرى. فلما دخل المدينة وافى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي المغرب ويقرأ في سورة الطور، يقول جبير حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. شو يقول جبير؟ كاد قلبي أن يطير.
الله،
يا أخوان لما يقول العربي هذا الكلام يعي ماذا يقول؟ يعي أن قلبه كاد أن يطير من مكانه، أن يتحول من مكانه من هول وجمال ما سمع. فكانت هي هدايته للإسلام. عاد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له والله لو سألني فيهم جدك عدي،
لو كان المطعم العدي،
المطعم العدي لو سألني فيهم أبوه المطعم العدي لا أعطي. لماذا؟ لأن المطعم كان
مجير للنبي عليه الصلاة
والسلام، لا، وكان ممن أزالوا الصحيفة التي علقت في الكعبة حينما حصر النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين مع صحابة مع المؤمنين في الشعب. العتبة القصة المعروفة لما أرسل قالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة وهذه العلوم وأرسلوه إلى محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعرض عليه، يعني القضية خرجت عن السيطرة، كل يوم يسلم من هؤلاء الناس ويسفه آلهتنا. فجاء من اختاره عتبة بن ربيعة الذي هو رأس فيهم، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اسمع مني، قال اسمع، قال قل يا أبا الوليد اسمع. وأنصت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عروض سخيفة بشكل عجيب جدا. هذا الرجل الذي أمامك يأتي بوحي السماء من رب الأرض والسماء ويعرض عليكم عرض لا يمكن أن يقادر بقدر، أن تؤمنوا فتدخلوا الجنة.
الله،
فيأتي هذا يقول إن كان ما يأتيك رئيا ومرضا طلبنا لك أفضل الأطباء، وإن كنت تريد رئاسة جعلناك ملكا علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إن كان ما تريد هو النساء. شف السفاسف هذه، كيف يفكر هؤلاء القوم؟ اخترنا لك 10 من خير نسائنا فتتزوجهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. غاية في الإنصات لإسفاف عجيب، وهذا أدب يربي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على معنى جليل، أنصت اسمع. ولهذا يقولون فن الاستمتاع بالسماع، اسمع. ثم قال فاسمع مني. قال قل. فتلا صدر سورة فصلت، فأخذ روعة القرآن بعقل أبا الوليد عتبة حتى رمى يديه يقول الراوي خلف ظهره، وجلس يستمع بإنصات عجيب حتى تلا النبي عليه الصلاة والسلام فأنذرتكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك حسبك. فطار بها عتبة إلى قومه. ماذا قال قومه؟ والله لقد جاءكم عتبة بوجه غير الذي ذهب به.
تغير.
تغير بماذا؟ بجملة من الآيات قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فقط، تلا عليه الوحي، تلا عليه القرآن، فغير من حاله حتى يقول أصحابه لقد جاءكم بوجه آخر. قال اسم مشوري، يقول عتبة إن أردتم رأيي فدعوه يخرج، دعوه، فإن أخذه أحد من العرب كفيتم بهم، وإن أظهره الله فإن ظهوره ظهوركم أو ملكه ملككم. هذا القرآن يأخذ بمجامع هؤلاء، حتى أن يا إخواني الملائكة تتنزل لسماع القرآن، وهذا ما تكلمنا به ممن أوتي صوتا حسنا، كان ممن أوتي صوتا حسنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبا يحيى الصحابي الجليل، كان يقرأ في سورة البقرة في ليلة من الليالي وفرسه مربوطة عنده وابنه يحيى بجانب الفرس، يقول فكنت أقرأ فثارت الفرس، فإذا سكت عادت هدأت، فإذا قرأت ثارت، ثم ثالثة، فخشيت على يحيى فقمت لأنظر وإذا ظلة فيها أمثال المصابيح ترتفع حتى غابت عني. فأصبح وقص على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، الخبر في الصحيح يا إخوان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة تنزلت، قال اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، تلك الملائكة تنزلت تستمع تلاوتك، ولو قرأت لبقيت يراها الناس لا تختفي عنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن وهيبته وسكينته تأخذ بلباب لباب القلوب، بل بالجمادات، بالكون كله، لتأخذه إلى حالة لا يمكن تفسيرها من الجمال والنقلة إلى عالم آخر من القرب من الله جل جلاله. هذا العامل إذا وفق العبد ليفتح باب الهداية من القرآن، هدي إلى معاني القرآن، هدي إلى تدبر هذا القرآن، إلى العمل به، هدي لإصلاح قلبه بالقرآن. وأقوام يكون القرآن عليهم حسرة فلا يأخذون منه ولا يهتدون بهديه، فيتبعه القرآن يوم القيامة حتى يلقى نعوذ بالله على قفاف النار، بعكس المؤمن الذي لا يزال يتبع القرآن حتى يوصله إلى المراتب العالية في الجنة، نسأل الله
منه. آمين. شيخ، وانت تتكلم يعني الآن في آخر كلامك لما ذكرت أن بعض الناس لا يزيد في القرآن هدى، في سورة فصلت لما قرأها النبي عثمان عتبة جاء في السورة ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون
في أذانهم
وقر وهو عليهم عمى. يعني سبحان الله، كيف يكون هذا القرآن على بعض الناس عمى؟ ما الأسباب التي قد تجعل الإنسان يحرم بركة القرآن، يحرم الانتفاع بالقرآن، يحرم الاستفادة والتلذذ، يحرم هذه الهداية التي نزل القرآن بها؟
هذا أسبابه كثيرة، من أهم وأعظم أسبابه هجر القرآن، هجره إما تلاوة، هجره سماعا، والأعظم من هجر العمل بالقرآن، هذه واحدة. القضية الثانية، من أعظم ما يجعل هناك حاجز بين أن يهدى العبد بالقرآن وأن لا يهدى، هو أن يقرأ حروفا ولا يعمل قلبا في القراءة. وهذا الخطر، أن الإنسان يقيم الحروف ولا يقرأ القرآن ليهدى به قلبه. من أعظم ما يعين الإنسان أن يفتح المصحف ليقرأ أو يقرأ من حفظه، يريد بقراءته أن يدله القرآن على الله، أن يعرف معالم الدين بالقرآن، أن يهدى قلبه بهذا القرآن، يريد شفاء سقمه وأمراضه بآية القرآن. ترى فرق يا إخواني بين أني أنا أفتح القرآن بهذه النية وبين أن أفتح القرآن وأنا لا نية لي، إلا أني أريد
الأجر في قراءة الحروف وهو حاصل، لكن بين هذا وهذا فرق شاسع. سيخرج هذا من قراءة لمدة 10 دقائق بشكل آخر، بنفس أخرى، بإيمان عميق، بنفس تواقة إلى الطاعة، بإقبال على الله عز وجل. الآخر لا يحصل على أجر الحروف، لكنه لا يخرج بخير ونعمة واستقامة، كما قال الله عز وجل في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تعجب من بعضنا يخرج من الصلاة فيتغشى المنكرات، السبب ما أقامها كما أقام الله عز وجل، كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن حينما يأخذه الإنسان ويقرأه ليهدى بآياته، فآية واحدة تكفيه.
الله،
آية واحدة تكفيه، وهي التي كفت صناديد هؤلاء الكفار، فآمنوا بآية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي آمن بآية هو الذي آمن بسورة.
عمر رضي الله عنه،
كعمر رضي الله تعالى عنه حينما أخذ الصحيفة من أخته.
في وسم ديوانية المدينة مجموعة من المشاركات. فاطمة في الوسم تقول: وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم واستعملوها بأعمال البر. وذكرت أن هذا هو حديث الشيخ السعدي. أم سارة تقول: صفات المتقين: الإيمان بالغيب إيمانا لا شك فيه ولا لبس، حيث قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه بعض المشاركات تحت وسم ديوانة المدينة، ننتظر المزيد. وكذلك نذكر بسؤال هذه الحلقة: كم المبلغ المخصص للحملة الثانية الخاص بوقف سدنة القرآن؟ أجيبوا على هذا السؤال حتى تدخلوا السحب على مبلغ 500 ريال بإذن الله تعالى، نسحب على الفائز في حلقة الأسبوع القادم. ونحن نتوقف في فاصل قصير، وبعدها نتابع وإياكم حول موضوع الحلقة: هدى للمتقين.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام. عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
حياكم الله مشاهدينا بعد الفاصل. كنا نتحدث عن موضوع هدى للمتقين، وحول هذا الموضوع كنا في حديث ماتع مع الشيخ مازن التواجري، وكذلك سنستكمل كذلك مع القارئ نايف باسلوم. نايف، في حديثنا حول المساجد وإمامة المصلين، أنت بدأت حفظ القرآن في أي عمر كان؟
والله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله. كانت البداية طبعا في أيام المرحلة الابتدائية في المدرسة، لما كنت صغيرا وخرجت مرة من مرات في الإذاعة الصباحية، وكنت أقرأ القرآن مثل إعادة واحد يعني يقرأ
الصباحية.
نعم، يشارك. فخرجت وقرأت القرآن في تلك الإذاعة التي هي صراحة غيرت مني.
هي الانطلاقة.
نعم، هي كانت الانطلاقة الأساسية صراحة. بعدها دخلت في حلقات القرآن وبدأت أحفظ كتاب الله. وصلت تقريبا عمر الثاني متوسط أتممت كتاب الله.
ما شاء الله.
أي نعم، فأتممت
يعني في المدرسة وفي الحلقة.
أي نعم، أتممت كتاب الله يعني مبكرا، كان هو العون الأساسي أكثر. من كنت يعني مبكرا، وكان حفظي مبكرا، كان هو الدافع أكثر لبعض الأمور يعني، ومن ضمنها الإمامة يعني.
طيب الآن موضوعنا هدى للمتقين. دائما إمام المسجد لما يجي يصلي بالجماعة عادة يختار مقاطع محددة. أولا خلنا نقول: وش الآيات اللي دائما تقرأها على الجماعة ويعني وتشعر أنهم بحاجة إلى أنها تردد مثل هذه الآيات حتى يعني يستشعروا معانيها، أو يعني أقل شيء الصغار يبدون يحفظونها فتكون يعني في المستقبل لهم يعني يعرفون معانيها ويقرؤون معانيها؟
والله أخوي، الآيات طبعا القرآن عظيم يعني مثل ما تفضل الشيخ مازن وفقه الله، لكن أعتقد أن الآيات اللي يعني تواكب الناس ويعني تأخذ في قلوب الناس، الآيات اللي تحث على أخلاق، تحث على يعني التخلق بهذا الكتاب العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فجميل أنك مثلا تحث الناس على مثل هذه الآيات أو تقرأ لهم مثل هذه الآيات حتى يتخلقوا يعني بهذه الآيات. من الآيات العظيمة التي دائما يعني أكررها سواء في الصلاة أو في يعني أو يعني أكررها على نفسي كذلك قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الآية يعني جمعت يعني الأخلاق العظيمة ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتخلق بالقرآن هو من أعظم الأمور التي يعني شرع القرآن ونزوله في للناس. هذا بشكل عام.
طيب ممكن تسمعنا آيات كتاب الله؟
طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
الله يفتح عليك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ذكرني
حكيت علي جابر.
إيه الشيخ علي جابر رحمه الله رحمة واسعة نايف يتكلم عن الإذاعة المدرسية وأنها كانت نقلة في حياته. أنا أذكر أحد القراء صدفناه في البرنامج عندنا كذلك من نعمة مساجد العزية
ما شاء الله العزية
وكان له موقف في بدايته كان في المدرسة يقول كنا في الثانوي وهو صاحب صوت جميل يقول بس إني كنت مراهق يعني ماني براعي قرآن وقتها وطاي شباب يقول كنت أغني وصيح ونشد يقول فمسكني الوكيل مرة وقفني عند باب المكتب كعقاب يقول جانا الشيخ للمدرسة استضافة كان الشيخ صالح حمودي الله يجعله في جنة الله
آمين.
فقال وش عند هذا موقفينه قال له هذا زعجنا وكذا وانه مودي وانه يقول فدخل الشيخ يقول لعلهم قالوا صوته زين قال نادو نادو قال أنا شفعت لك وتراهم بيسامحونك لكن بشرط انك تسمعنا الحين تلاوة يقولون صوتك زين. يقول أنا والله يعني حتى عندي لحن في القراءة ولا أني طالب حلقة ولا يستقيم لساني بالقرآن بس صوتي زين. يقول فلما قرأت شجعني الشيخ وأثنى وشكر وعطاني 100 ريال. يقول 100 ريال هذه غيرت حياتي 180 درجة. يقول سبحان الله هالموقف هذا صنع القارئ أنا ما بدي أقول اسمه لأنه ما ذكر القصة على الهواء يمكن ما له رغبة أن يذكر اسمه. يمكن محمد يعرف اسمه عندي جالس يقول اسمه الحين وأظن عندنا السحب الآن جاهز السحب الأول الخاص بالحلقة الماضية إذا كان جاهز مخرجنا نأخذه
أي والله
يا سلام وش رأيك
يقول الشباب إن شاء الله اللي بيفوز بالجائزة 500 ريال إن شاء الله تخلي صاحبها يتأثر
مثل القارئ أنا اللي غير 100 على الإصل لازم يصير إمام وعالم كلها شيخ مازن إذا
500 أجل
500 ريال
فيها إمام وعالم
تراها بيدك يا شيخ بعد الله إذا أعطيتهم لعاز بيتوقف
نقف
بسم الله نور الإيمان ألف ألف مبروك نور الإيمان وسابق 500 ريال جعلها الله عون لك في أمور دينك ودنياك يا رب العالمين
يا رب.
شيخ مازن نطلع معنا سحب في آخر حلقة كذلك يعني لما تكلمنا عن القلب قبل قليل بعض القلوب طمست وقست في قلوب أخرى مع القرآن لها عيش آخر تماما، فتجد أن القرآن هذا يرقيها في معارج اليقين، يرقي هذه الأرواح، يرقي هؤلاء العباد في مراحل ومعارج ومنازل اليقين برب العالمين. كيف يكون القرآن سببا وأثرا له في الآخر؟
لكن قبل هذا سبحان الله، لما ذكرت القارئ الشيخ اللي أثر فيه الشيخ راشد رحمه الله، رحمه الله اترك أثرا طيبا، الشيخ رحل
رحمه الله خلاص.
ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيد قومه، وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم معه يا أخوان؟ ربطه في سارية المسجد
الله
ليستمع القرآن، فأسلم
سبحان الله،
راح النخل وغسل وجاء وانتهت القضية، فقط سمع القرآن سمعا نقيا وقلبا حيا واعيا يهدى به العبد.
الله
ما ذكرت شيخ قبل قليل كيف يسوق القرآن العبد إلى منازل عالية. يا أخي في آية عجيبة جدا تتأملها في سورة الجاثية، مبناها قصير، هي عبارة عن ممكن ست كلمات فقط، لكنها منهج حياة لمن أراد الحياة بس.
يا سلام
يا سلام. يقول الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
يلا من فضلك
بس خلونا نمشي لنستلهم طريق الوصول إلى هذه الحياة واليقين مع القرآن. الله عز وجل يقول: هذا بصائر للناس. البصر هو رؤية الأشياء المحسوسة، أشياء محسوسة يراها البصر، لكن البصيرة هي عين القلب. طيب ما المقصود بالبصيرة؟ بصيرة أن يريك الله الأمر على الحقيقة التي أرادها الله.
الله
أن يريك الله الأمر على الحقيقة كما أرادها الله عز وجل، أن يريك الحق حقا وأن يريك الباطل باطلا. القرآن الوحي بصيرة للعبد، افتح كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لترى الحقيقة كما أرادها الله عز وجل، فيفتح الله قلبك لتبصر الحق كما أنزله الله جل جلاله. هذا بصائر للناس. ولهذا يا أخي في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا ما أنبتت، وكان منها قيئان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. سبحان الله، الوحي ينزل على القلوب كمثل الغيث على الأرض، فبعض القلوب تستقبل هذا الوحي الذي هو غيث القلوب فتنبت وتزهر، تكون واقعا وحيا. لذلك التابعين يا إخواني كان لما يسألون عن الصحابة كيف كان الصحابة، قال يقول أحدهم: كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم، أتباع محمد الذين رباهم صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض. قال الله: هذا بصائر للناس وهدى. طيب ما يكفي أني أعرف الحق وأعرف الباطل؟ لا، لأن ترى في خطورة هنا، هذه المنزلة أخطر من عدم العلم، لأن الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله
على علم،
على علم، على علم.
وختم. طيب لماذا أضله الله على علم وختم الله وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة؟ فآلات الهداية قد أقفلها هو، لأن الله يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النتيجة لا تأتي إلا بوجود مسببات، تفعل هذه المسببات توصلك إلى نتيجة. فمعرفة الحق من الباطل لا تكفي، لا بد أن تهدى. لهذا قال الله لك أن القرآن هدى وهدى، فتهدى هذا الطريق لتسلكه. لذلك في مسند الإمام أحمد وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام خط في الأرض خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، واحد،
وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا آية الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. القرآن يهديك، يهديك الطريق، يعرفك الحق من الباطل ثم تهدى به، لكن اتبع القرآن، خذ بهذا القرآن يهديك. قال الله عز وجل هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. ليش؟ طيب يكفي أنك بصرت وهديت، لماذا جاء كان الوحي عليك رحمة؟ يا أخي من جميل ما ذكر أهل التفسير في هذا لفتة جميلة، لأني وأنا سائر إليك يا ربي قد أخطئ، قد أزل، قد أحيد، قد أخالف الطريق، فتنزل علي برحمة منك تعود تعيدني إلى الحق. شف اللطف، شف الرحمة، شف التيسير من الله عز وجل للعبد، كيف يريد العبد إذا فعل الأسباب يهدى.
تعيد يا شيخ هذه،
فأنت ترحم،
تصلح تغريدة.
طيب وأنت الآن بصرت بالحق وهديت لسلوكه، وأنت تسير إلى الله لربما زلت بك القدم، أخطأت، عصيت، وكلنا ذاك الرجل. لا تخاف، لا تستوحش، لا تبتعد، الله معك، رحمات القرآن تتنزل عليك. عد سريعا، عد سريعا. في الصحيح قال أحدنا يذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب ويستغفر، قال يتاب عليه ويغفر له، قال ثم يذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب ويستغفر، قال يتاب عليه ويغفر له، قال ثم يذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب ويستغفر، قال يتاب عليه ويغفر له، ولا يمل الله حتى تمل. الله، يقول أهل العلم لا يمل الله من أن يتوب على عبده كلما إذا أحدث ذنبا أحدث لهذا الذنب توبة. قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
اليقين،
ليش اختار الله اليقين؟ لقوم يؤمنون، لقوم يتوكلون. لماذا جيء باليقين هنا؟ شوف يا أخي، كونك وفقت لمعرفة الحق من الباطل، ثم هديت لسلوك الحق، ثم تنزلت عليك رحمات الله عز وجل في طريقك، لم تنتهي القضية. أثبت، كن على يقين من طريقك، لا تحيد عنه، لا تفر عن هذا الطريق، أثبت حتى تلقى الله عز وجل. هذا الثبات هو المطلب، ليس الهدف أن تصل القمة، الهدف أن تثبت على هذه القمة حتى تلقى الله عز وجل. لهذا يا أخي جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. في الرواية الأخرى قال تأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن قال للعامل فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، من الصحابة، من الصحابة. السبب كثرة الفتن، قلة المعين، عدم الصبر، قلة السالكين، ثم يصبر. تعال نقرأ الآية مرة أخرى كيف تأخذ بنا بطريق النجاة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله هدايته ورحمته وأن يبصرنا وأن يثبتنا على الحق.
والله أنت ذكرت الشيخ مازن وأنت تتكلم هذا الكلام الجميل الماتع اللي ما أود أنه انتهى، أنه لا يهلك على الله إلا هالك. تذكرت قول المشركين وهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فبصرنا، لم يقولوا بصرنا، اهدنا، ارحمنا به. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يهلك على الله إلا هالك، والله سبحانه رحمته وسعت كل شيء.
صحيح. طبعا نستأذنكم في الخروج إلى هذا التقرير لمعلم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، واللي من خلاله سيرسلون رسائل خاصة للجميع ولمن يعني ينضم إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلون الجهد في خدمة كتاب الله من تعليم وحفظ ودراسة، لأن هذا القرآن شفاء وعلاج ومنهج رباني وخلق، فكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فيا حبذا أن نتعاون جميعا في تعليم كتاب الله ودعمه ودعم الجمعيات الخيرية التي تقوم على ذلك، ومنها هذه الجمعية المباركة. وفق الله القائمين عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجزته الباقية. يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما أن للقرآن فضل، فإن لمن علمه وتعلمه الفضل الكبير. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك فإن لدعم القرآن وأهل القرآن ودعم جمعيات القرآن وأوقاف القرآن الفضل الكبير، وهي من الأعمال الباقية والصدقات الجارية إلى يوم القيامة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، من نعم الله علينا أن يسر لنا تعليم كتابه الكريم وتكفل بحفظه، فهو النور والهدى إلى صراط مستقيم، وسخر من يقوم بتعليمه ونشره بين المسلمين. ومن هذه الجهود ما تقوم به الجمعيات الخيرية مشكورة ومأجورة بإذن الله العلي الكبير. فيجب علينا جميعا كمسلمين أن نحرص على دعم ومساعدة هذه الجمعيات الخيرية لننال مثل أجر التالين لكتاب الله عز وجل، فإن من أعان على خير أصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف العلوم على الإطلاق هو علم كتاب الله عز وجل، لذلك كان معلم القرآن ومتعلم القرآن ينال من ذلك الشرف. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية أيضا ينالها من يدعم القرآن وأهل القرآن ويدعم الجمعيات المشرفة على تحفيظ كتاب الله عز وجل، ومن يدعم أيضا الأوقاف التي يعود ريعها على تحفيظ كتاب الله عز وجل، هو ينال من ذلك الأجر، وهي من العمل الصالح الذي ينتفع به بعد موته ولا ينقطع. وأيضا جاء في الحديث أنه من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به. فلذلك كان من يدعم القرآن وأهل القرآن هو على خير كبير يناله في الدنيا والآخرة.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، حياكم الله مشاهدينا من جديد. عدنا بعد الفاصل وكان حديثنا عن
قال لو الحلقة هذه تخرب بس والله جاب الله لك زين.
اي والله، طبعا حديث ماتع حول القرآن وأنه هدى. بعض التغريدات اللي وردت لنا من ما شاء الله مفلح الرشيد يقول: من وفق لقراءة القرآن رزق التوفيق والهداية. قال قتادة رحمه الله: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب والخطايا، وأما دوائكم فالاستغفار. وصدق الله العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك أم سارة كذلك ما شاء الله في مشاركاتها المستمرة مع البرنامج تقول: إذا عمر القلب بتقوى الله انتفع العبد بالقرآن، مثله كمطر نزل من السماء، فإن وجد أرضا طيبة مثل ما ذكر الشيخ كان الربيع الذي يدهش العقول ويخلب الأبصار. ألم تقرأ في أول القرآن هذه الحقيقة: تأمل هدى للمتقين. وبهذا يعرف سر عدم انتفاع كثير من الناس بالقرآن. وكذلك في التغريدة الأخرى تقول: إذا عمر قلب العبد بالتقوى انتفع بالقرآن. قال تعالى: هدى للمتقين. مشاركة طيبة من أم سارة.
هذه أم موسى تقول: قيمة المرحلة الثانية قصيدة القرآن 10 مليون ريال. ولا ما تقرأ؟
ما تقرأ هذه، أنت جاوبت على السؤال، أنت خربت علينا.
صحيح؟ استاهلوني استاهلوني شيء.
طيب شباب الاتصال جاهز؟ طيب معنا عبر الهاتف الأستاذ عصام الخلاقي. مرحبا أستاذ عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ عصام. الله يحييك يبقيك.
لعل عصام الخلاقي كذا صح؟
خلاقي؟
نعم
قلت لك أبو سعد عندك مشكلة بس ما أهل
والله مشكلة.
عصام الخلاقي قريب الشيخ أبو مهند.
الله
أنعم وأكرم بك وبالشيخ. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
المفاجأة ترى النايف. نايف ما يدري على المداخلة هذه. طيب أستاذ عصام خلينا نسألك عن الشيخ نايف.
نعم.
في المسجد كيف هو جماعته؟
والله يا شيخ نايف عبد الرحمن صراحة من يوم ما جاء المسجد وصراحة أصبح يعني منارة جمع الله عز وجل القلوب صراحة يعني
ما شاء الله
تآلهم تقارب يعني أحدث نقلة نوعية في المسجد صراحة والكل يشد فيه ما في أحد الصغير والكبير لدرجة أنه يعني الجميع كل ما تخرج هذه يقول الله الشيخ كيف حال الشيخ يعني كأن يعني حلقة وصل للجميع صراحة
يعني اجتماعي الشيخ
جدا جدا ويكفيك ابتسامته يعني للناس كلها
أي والله ابتسامته واضحة في الاستديو ما شاء الله عليه
أنا.
طيب في موقف حصل بينكم وبين الشيخ تذكره ممكن أهم شيء ما يكون موقف يعني
أخافز على علينا الشيخ
لا والله عطه الأمان يا شيخ
أبد خذ راحتك
يقول خذ راحتك
مرة اتصل علي
أيوة
قال أبغاك في موضوع هذا تأكيد في شيء ولا أنا قال لي خليك جاهز وجيت نزلت معه هو حدث الاختطاف
منه
اختطفني إلى جهة الحائط
صناعية
وش عندك والله ما ادري لو وشايل قدوره وشايل مسسه وما شاء الله تبارك الله وسوانا ذاك الكبسه
ما شاء الله ما شاء يعني امام وطباخ ما شاء الله
وشارك في اديسون
والله تواضع والله يعني جزاه الله خير تواضع وطيبه ومحبه حتى الجميع والله كل ما اخرج من المسجد احيانا مثلا غاب لظرف معين وين الشيخ ليش ما جاء ولا اسمع صوته والله وفعلا يعني الله
اعطاه
يعني
نحسب
الله
حسيبه
من زمان
ومن زمان
الى
الدوام. الله يجزاك خير
استاذ. جزيته خيرا.
استاذ نايف اذا بترد علي ولا
والله انا ما اقول شيء يعني اخونا ابو معاذ يعني من جماعه المسجد طبعا. وجزاه الله خير يعني مثل ما يقال رب اخ لم تلده امك اعتقد انه يعني تقال فيه يعني.
وش يمثل لك في الجماعه؟ مستشار ولا
والله مساعد قلت مستشار وإن قلت مساعد وإن قلت نائب إذا غبت ورجل نحسبه الله حسيبه يعني طبعا هو يسدد وإحنا نشوت وكذا
كواحد نطلع للثاني
أي نعم والله مستعان
طيب أستاذ عصام إحنا شاكرين لك مداخلتك مع أنها كانت مفاجئة لكن ما شاء الله يعني يعني أستاذ نايف أو الشيخ نايف تفاجأ فيها وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله طلعت الأشياء الإيجابية داخله الله يعطيك العافية شكرا
والله صراحة يعني جزاه الله خير الشيخ نايف صراحة تاج على الراس لجميع جماعة المسجد
الله يكرمك شيخ
يعطيك العافية أستاذ عصام شاكرين لك مداخلتك نايف طبعا أنا تفاجأت حتى مو بس أنت
يبيلها عزيمة ويبيلها كشتة يا أبو سعد دام الشيخ يطبخ وراي
شيخ أديسون المطبخ جنبنا يمديه يروحي
طيب عليك نايف
احنا بنكمل مع نايف ومع الشيخ لكن خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نرجع نكمل إن شاء الله في 20 دقيقة الأخيرة آخر ما يتم إنهاء من خلال موضوع هدى للمتقين هذا الموضوع الواسع اللي سنضع يدينا على بعض من جوانبه الجيدة شاهد
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام
أهلا وسهلا حياكم الله وبياكم مشاهدينا ومشاهدات قناة المجد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حلقتنا اليوم هدى للمتقين شيخ مازن هذا الكتاب المبارك هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الذي بركته يعني تحيط بما نراه وما لا نراه بركة في العافية بركة في المال بركة في الذرية البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يبارك في هذا البيت يتسع لأهله إلى غيره البركات لكن كيف ممكن الإنسان يحصل هذه البركات وهذا النعيم القرآني في حياته
يمكن شيخ عبد الله تكلمنا عن جزء من هذا في سؤال كان عارض، لكن القاعدة تقول أعطي القرآن كلك تهدى به.
الله.
الإشكالية الحقيقية هي أننا نعطي القرآن فضلة وقتنا، والقرآن إذا أعطيته فضلة وقتك لم تحصل البركات التي تريدها لأنك أعطيته الفضل. لن نقول فضلة بركاته لأن كل القرآن بركة، لكن ثق تماما كلما أعطيت القرآن أكثر كلما بورك لك في كل أمورك أكثر. وهذا الناس يعني المطبقين لهذا يشهدون عليه. يقول سبحان الله، إذا جلست لوردي في القرآن، للقرآن مثلا وضع ورده، نفرض أنه يقرأ جزء جزئين أو وقتا معينا، يقول إذا جلست في ذلك اليوم أنجزت كل مهامي. إذا تأخرت عن الجلوس لوردي يقول والله لو عندي مهمة واحدة في الرياض ما أنجزتها، وذيك يقول ممكن أنجز 5-6 مهمات وهو في مدينة واحدة. القرآن القضية الأولى، القرآن أعطه صلب وقتك لا فضلته،
يا سلام.
اجعل له وقتا. طيب كيف؟ اجعل لك وقتا ووردا لا يزاحمه فيه غيره أبدا. خلاص قلت سأجلس ساعة الفجر، هذه الفجر لا يمكن أن تتنازل عنها للقرآن، تجلس بعد العصر أو بعد الفجر نصف ساعة أو بعد العصر نصف ساعة، لا يزاحمه شيء، لا يزاحمه حتى جوال، لا يزاحمه إنسان ممكن أن يأخذك. هذه القضية هي عصب يومك، هي القضية المهمة. يعني لا شك أن الصلاة أعظم، الصلاة المفروضة، لكن أقصد وردك من القرآن. يقول أحد طلبة العلم يقول أني من مهم أهل الرياض، يقول وجيت للشيخ باز الله يغفر له ويرحمه، وأدركني المبيت عنده لزم الشيخ، يقول فرشولي في المجلس، ولما جيت بنام أسمع صوت تقل صوت الشيخ، يقول ففتحت الباب تأكدت أنه صوت الشيخ، فتحت الباب والشيخ في السيب يروح ويرجع يقرأ قرآن. قلت شيخنا أخدمك شيء؟ قال لا أني خفت أروح وتغلبني عيناي ولم أنهي وردي.
الله.
فيقول أنا أمشي عشان بس ما، لأني لو رحت أخاف أنام،
يغلبني النوم.
طبعا وش يعني ما هو ورد ابن باز رحمه الله تعالى؟ واضح أن ورده في قيام الليل ليس ورده في ختمته، ولا هو يقوم الليل الشيخ ولا شك، يقوم قبل الفجر. فاجعل لك وردا من القرآن لا تتنازل عنه أبدا. القضية الثانية وهي التي ذكرناها قبل، وهي أن تقرأ القرآن على أنه رسائل لقلبك، لا ألفاظ تحركها بمخارج الحروف، لا. ولهذا تعال تأمل ما يقول الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك.
الله الله.
شوف الآن أعطاك النتيجة القرآن قبل الأسباب. تريد البركة هذه أكمل الآية، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر يفضي إلى التذكر الذي هو العمل، العمل. إذن تريد أن تحصل بركة القرآن، اقرأه بتدبر واعمل به تحصل على بركته، واعمل به تحصل على بركته. هذه القضايا الثلاث التي هي سببين ونتيجة لا بد منها لحصول بركة القرآن، لحصول النتيجة التي تريدها. اقرأ القرآن بتدبر ثم اعمل به. يقول الصحابة كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، فكنا نتعلم العلم والعمل معا، نأخذ العلم والعمل معا. ما ليست القضية أن يأخذ حروف القرآن بعيدا عن منهج القرآن. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فارعها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. لا بد أن تطبق، أن تعمل، لا بد أن تعمل. القضية الثالثة، سبحان الله، إما أحوال أو آيات، يعني إما أن يكون حالك أو آيات معينة لها تأثير عجيب في قلبك. يعني أنت تقرأ الآن، قرأت وجه، لما مررت على هذه الآية أثرت في نفسك، لا تجاوزها،
يا سلام،
لا تستعجل، كررها، عالج أمراض قلبك بها، ترياق تراها نعيم، احذر، بما أنها وافت إقبال قلبك وتحريك تحرك جسدك معها، تقشعر منه جلود الذين
يخشون
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الحالة أنت تريدها، ليش تلين بعد الليونة هذه؟ لأجل أن تعمل، ما تستمر. الإقشعرار هذا هو سبب يزول لحصول العمل، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحان الله، هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله يطبقه. قام الليلة كاملة بآية يرددها، خواتيم المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ليس كقيام غيره، طويل يكررها. ما مل؟ لا، لأنها غذاء الروح. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تقرأ فسمعها تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع رأسه على جدار، وإن كان فيه كلام، وقال: بلى أتاني، بلى أتاني عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان لربما جاءته لحظة وهو يقرأ القرآن أو آية أعملت في قلبه عملا عجيبا يرى فيه نعيما لا يجاوزها حتى يعالج هذا، يسد خلل قلبه به. فإن القلب أمره عجيب، إذا ملئ باطلا فأراد العبد أن يملأه خيرا لا بد أن يزيح هذا الباطل. إزاحته بما يسمى بمسألة، يعني إن صحت التسمية، تنظيف، كما يقول الألباني رحمه الله تعالى: التخلية قبل التحلية.
يا سلام.
لا بد أن يخلى هذا القلب ليكون محلا طيبا طاهرا لتلقي الخير. إذن هذه وغيرها كثير سبيل لكي تحصل على بركة القرآن، لكي تحصل على بركة القرآن. مما يذكر أيضا أن الإنسان يطلع على بعض التفاسير خاصة المختصرة، يقرأ شيئا من تفسير السعدي، شيئا من تفسير زبدة التفسير الأشقر، أو تفسير فيض الرحمن لابن مبارك، كلها تفاسير يسيرة قريبة جدا لا تأخذ وقتا، أو المختصر في التفسير، وكلها أيضا موجودة عبر تطبيقات تحمل في الجوال. فالإنسان حينما يتعرف على المعنى يكون هذا أوقع في التأثير في نفسه.
والله يا شيخ كلامك هذا أجرني إلى موقفين في سورة الكهف. أحد الشباب أعرف أن طلبت مثل بأحد ابن باز رحمه الله طالبا، هذا عامي، يقول: أنا ما أجي للجمعة مبكرا لكني اعتدت أني ما أخرج بعد صلاة الجمعة حتى أنهي سورة الكهف.
أيه.
يقول: أول كنت أقول بقراها إذا وصلت البيت، بعدين بعد العصر، يقول أحيانا تضيع مني، يقول فخذت أنا التزام من نفسي ورد ما أطلع من صلاة الجمعة بعد ما أخلص الصلاة حتى أنهي سورة الكهف. وأحيانا يا شيخ ذكرت انفتاح القلب لآية، تقرأ مثلا خلينا نقول سورة الكهف على سبيل المثال، تقرأها كاملة، الذي يأخذ بقلبك آية واحدة تمر عليها، الجمعة اللي بعدها ممكن تمر بنفس الآية ما تجد نفس التأثير. في سبحان الله كأنها رسالة إلى قلبك من رب العالمين. إيش رأيكم صح نأخذ التلاوة؟
نأخذ تلاوة من نايف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سبحان رب العظيم. ما شاء الله تبارك الله. حافظ على وصية أبو مهند. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك.
الله يبارك. مساعد. ناخذ أول شيء تغريدة لرؤى الجنايني اللي تقول غالبا كل المشاريع إذا لم تكتمل وتتم على أكمل وجه تخسر. إلا مشروع حفظ القرآن. فكل من بدأ به وحتى وإن تكاسل ولم يتم حفظه كاملا فهو رابح بالقليل الذي حفظه منه لذلك لا يخسر أبدا من بدأ في حفظ كتاب الله اللهم أعنا على حفظ كتابك الكريم وثبته في قلوبنا. نختم بهذه التغريدة ومنها مباشرة نروح للشيخ. حديثنا في بداية الحلقة حول وقف سدنة القرآن وانتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية ومثل ما نعرف أن مثل هذه الأوقاف ستدر بالبرامج و بالأمور التشجيعية لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم. ماذا نقول لمن يريد أن يساهم في هذا الوقف أو لمن يريد أن يتأكد من مثل هذه الأوقاف؟
الحقيقة شيخ عبد الحكيم أن الواقع يقول لنا نحن كمتابعين لقناة المجد والإخوة والأخوات المشاهدين على مستوى العالم ليس أقول أنا يعني مهب حملة تقوم بها جمعية تحفيظ القرآن في المدينة لا هي فرص تضعها بين أيدينا فرص للمساهمة
صحيح.
هذا الواقع أنها فرصة فلا تفوتك هذه الفرصة في المساهمة. سمعنا من المعلمين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم في الجمعية حديثين. الحديث الأول من كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والحديث الثاني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن في حديث في البذل للدين عجيب جدا
يا سلام.
في بذل المال وهي الحديث هو الحديث المخرج في مسلم وغيره لما جاء قوم مجتابي النمار يظهر عليهم الفقر والحاجة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام العون فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة. يقول الراوي قبلها فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قد تغير وجهه
اللهم صل وسلم
تعلم من حال هؤلاء المسلمين فدعا القوم إلى الصدقة. يقول فجاء رجل من الأنصار بصرة عجز كادت يده أن تعجز بل عجزت عن حملها ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآها الناس تسارعوا حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب ومال. يقول الصحابي فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم هذا الفرح لحصول هذا الخير ومساهمة أهل الإسلام بالمشاركة في رفع هذا البلاء عن هؤلاء المسلمين. قلها أيضا في أي مشروع في نصرة هذا الدين في أي مشروع خاصة إذا كان مشروع له تعلق بالقرآن فإنه فرصة لا يمكن أن تعوض. لا تقول ما حولي إلا 10 تريل ولا 5، لا 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 أبدا. لا يتوارى، لا يأتيك الشيطان ويصل إلى ذهنك أن هذا لن ينفع. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد يقول رب درهم سبق 100,000 درهم.
الله أكبر.
رب درهم سبق 100,000 درهم. عجيب. والسبب يقول أهل العلم، طبعا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما صاحب الدرهم فكان عنده درهمان فأخذ واحدا وأنفقه، يعني أنفق كم؟
نصف ماله.
وأما الآخر فكان عنده مال كثير فأخذ منه شيئا فأنفقه. وأيضا قال أهل العلم له دخل بالنية، فإنه ما يقوم في قلب العبد عند البذل تعظم به الصدقة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن العبد إذا تصدق بالصدقة تلقاها الله بيمينه حتى يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه، المهر الصغيرة والناقة الصغيرة، حتى تكون مثل الجبل. أنت تتعامل مع من؟ مع الكريم جل جلاله الذي لا منتهى لكرمه، ولا يمكن أن يتصور الإنسان فضله جل جلاله وبركته وعطاءه وكرمه. هذه من زاوية. القضية الأخرى، يا أخي ما ندري ما هي الحسنة التي نبلغ بها. هذه الحسنة التي نبلغ بها قد تكون هي التي قال لي الشيطان مهنا لريالين لا تحطهم في الوقف، ضعها حولها الآن في جوالك. ومن استطاع أكثر فالله عز وجل خير وأكثر سبحانه وتعالى. الريال على الريال هي القطرات، القطرات التي بها بإذن الله يجتمع نهرا عذبا طيبا مباركا من مساهمة الجميع. وأنا أدعو نفسي وإخواني إلى اغتنام وابتهال هذه الفرص، ليس المساهمة، الفرص التي تعرض لنا، لأنه تعرض لنا أعمال أعلام تؤشر إلى الجنة. لا تقف مكتوف الأيدي، وإنما ساهم بما تستطيع، خاصة إذا كان هذا الأمر له علاقة بتعليم القرآن. ولربما الواحد لا يستطيع، ليس معلما القرآن، ليس حافظا القرآن، لكنه بمساهمته يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نسأل الله من فضله. لذلك نقول شكرا جمعية تحفيظ القرآن الكريم المدينة النبوية الذين منحتونا هذه الفرصة أن نشارك في دعم وقف يخدم كتاب الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا يتمنى يتصدق، يريد أن يتصدق، عنده مال لكن ما يدري أن يضعه، فتأتي مثل هذه الجمعية بجهودها وإنجازاتها ومخرجاتها التي نراها على شاشة قناة المجد في مدينة رسول الله بجوار المسجد النبوي، يقام ويشيد وقف لله عز وجل، محبوس أصله، مسبلة منفعته، تشرف عليه الجمعية ناظرة له حتى يخدم كلام الله وكتاب الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا إذا في تعليق على الأوقاف ودعمها للقرآن الكريم.
والله يا شيخنا من أعظم ما يبذل يعني من الأموال هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، في تعليم كتاب الله جل وعلا، ولا سيما يعني في هذه الأوقات اللي يعني لابد الواحد أنه يعني يتعلق بالله سبحانه وتعالى ببذل أعظم شيء وهو المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح العبد الصالح. فمن أعظم ما يبذل هو ما يبذل في تعليم كتاب الله سبحانه وتعليم النشأ، تعليم النشأ كتاب الله سبحانه وتعالى مفرداته ومعانيه، هو من أعظم يعني ما يبذل في هذا البذل وفي هذا المال، هو البذل مال الله، بذل المال الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
وما أنفقتم من شيء هو يخلفه هو خير الرازق.
سبحان الله. طبعا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى السحب الآخر للفائز معنا والمشارك معنا في سؤال حلقة الأسبوع الماضي، والأسماء الآن تخرج على الشاشة. نايف تختار لنا الفائز.
إذا قلت وقف
نعم يعاز بس
وقف.
بسم الله.
أفنان ظاهر مها. أفنان مها مكرر الاسم أفنان مها، وبإذن الله سيظهر اسم الفائز في حساب الشبكة. نبارك لأفنان مبلغ 500 ريال. الله يجعلها إن شاء الله مباركة وتكون إن شاء الله عون على حفظ كتاب الله، بما أننا نتكلم عن حفظ كتاب الله.
صحيح.
عبد الله
لما ذكر آخر آية ذكرها أخي نايف تذكرت شيخنا الشيخ عبد الله المطلق يتكلم يعلق على هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
قال الشيخ هو قال مال ما قال مال شيء. إن أنفقت جهد، إن أنفقت مال، إن أنفقت من وقتك، إن أنفقت من
فكرة،
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 تغريدة، دعوة. الحين عصر جمعة ترفع يديك للسماء والله يعلم ما في قلبك، اللهم سدد وأعن وأتمم إنجاز هذا الوقف الذي يخدم كتاب الله عز وجل. فربما دعوة بلغت بصدق صاحبها ما لم تبلغه الأموال. شيخ مازن ختاما، انتهينا في أقل من نصف دقيقة.
في أقل من نصف دقيقة، القرآن أسماه الله عز وجل روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الحياة الحقيقية مع القرآن، العبد بلا قرآن كالجسد بلا روح،
الله
يودع التراب، وعليك أن تتأمل.
شكر الله لك شيخ مازن، شكر الله لك أخوي نوايف، شكر الله لكم سعد.
شكر لك عبد الله. المتابعين والمشاهدين دائما لديوانية المدينة، شكر لكم على طيب المتابعة. موعدنا الأسبوع القادم مع موضوع جديد وضيوف جدد، انتظرونا إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسكنا.